إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديث الحسن، وذكرنا معاني الحسن في عبارات أئمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وتوسعنا في ذلك بما فيه كفاية إن شاء الله. ثم تطرقنا بعد ذلك لمعرفة حاجة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الحسن، إلى بقية الأنواع المذكورة في كتب علوم الحديث، وبينا العلاقة بين هذا النوع وتلك الأنواع، والرابط التي يربط هذه الأنواع بعضها ببعض. وكل هذا بفضل الله تعالى قد انتهينا منه، ومن اليوم إن شاء الله تعالى سنتناول تعريفات العلماء لهذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الحسن. هناك تعريف للإمام الخطابي، وتعريف آخر للإمام الترمذي، وتعريف ثالث للإمام ابن الجوزي، وتعريفات أخرى. نحاول جاهدين إن شاء الله تعالى أن نتفهم هذه التعريف وما أراد أصحابها منها بإذن الله تعالى. فأولا ذكر الإمام ابن كثير اقتداء بأصله كتاب ابن الصلاح، ذكر تعريف الإمام الخطابي فقال ما سيقرأه علينا أخونا الشيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تجشم كثير منهم حده، فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
هذا التعريف الأول لهذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الحسن، ذكره الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وهو كتاب معروف متداول مطبوع. الإمام الخطابي في هذا الكتاب أو في مقدمة هذا الكتاب ذكر أن الحديث ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام: إلى صحيح وحسن وضعيف. ثم أخذ يعرف هذه الأنواع، فذكر أن الحسن يتصف بهذه الصفات التي ذكرها ابن كثير عنه، بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ثم ذكر بعد ذلك بعض ما يتميز به هذا النوع عن غيره من أنواع الحديث، فقال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا التعريف كما سيتبين لنا، الإمام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى جعله خاصا بنوع من أنواع الحديث الحسن، وهو الذي نعرفه بالحديث الحسن لذاته، أي الحديث الذي نشأ حسنه عن رواية بعينها. هذه الرواية وجد فيها من صفات الرواة ما يجعلها قريبة من الصحيح، ولم تبلغ إلى مرتبة الصحيح. وعلى ضوء هذا فسر أو فهم كلام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى من قوله واشتهر رجاله بأنه الذين بلغوا مرتبة الثقة والشهرة بطلب العلم ولكنهم لم يبلغوا مع ذلك إلى درجة راوي الحديث الصحيح. الإمام ابن كثير هاهنا لم يرى هذا التعريف فاصلا بين الحسن والصحيح، لأنك إذا تأملت الحديث الصحيح وقد عرفنا تعريفه من قبل حيث عرفه ابن الصلاح وغيره من أهل العلم بأنه من ما يتصل إسناده بنقل العدل الضابط أو الثقة عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، إذا تأملت تعريف هذا النوع من الحديث وهو الحديث الصحيح ثم تأملت ما قاله الخطابي تعريفا للحديث الحسن لا تكتبت فرقا في التعريف، فليس في كلام الخطابي ما يدل أو يشعر أو يفيد تمييز الحسن عن الصحيح بحيث نستطيع أن نقول إن الحسن ليس هو الصحيح. وقد ذهب الخطابي إلى التفريق بين الحسن والصحيح لأنه ذهب إلى القسمة الثلاثية وليس إلى القسمة الثنائية، فإنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم حينما تعرض لتعريف الحسن لم يذكر أوصافا تفصله عن وصف الحديث الصحيح، فقال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وبطبيعة الحال الحديث الصحيح معروف المخرج والحديث الصحيح رواته مشهورون، فهذه الأوصاف تصدق على الحديث الصحيح كما تصدق على الحديث الحسن، إلا أن العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره رأوا أن الخطابي حينما وصف الحديث بالحسن بأنه اشتهر رجاله أي الشهرة التي لم تبلغ بهم إلى مرتبة رواة الحديث الصحيح، لأن الشهرة عند علماء الحديث مراتب ودرجات، وهذا سنتناوله إن شاء الله تعالى. ولكن ما معنى قول الإمام الخطابي ما عرف مخرجه؟ حينما يتبين لنا معنى كل فقرة من فقرات هذا التعريف وكل فصل من تلك الفصول يتبين لنا مراد الإمام الخطابي رحمه الله تعالى من تعريفه هذا. ما معنى قول المحدثين أو قول الخطابي هنا إن الحديث الحسن ما عرف مخرجه؟ فنجد في كلام أهل العلم كثيرا هذا الحديث معروف المخرج أو ليس له مخرج. الحديث الذي يعرف مخرجه هو ضد الحديث الشاذ والمنكر، هو ضد الحديث الشاذ والمنكر، فإن الشاذ والمنكر كلاهما ليس لهما مخرج معروف، ليس لهما مخرج معروف. ذكرنا في لقاء سابق عندما تعرضنا لمعنى قول المحدثين هذا الحديث له أصل أو ليس له أصل، وأخذنا نشرح معنى هذه العبارة في استعمال علماء الحديث، وقلنا لو أن حديثا مثلا يرويه أو يروى عن الزهري، الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري الحافظ الكبير، هذا الحديث لو رواه ثقات أصحاب الزهري عن الزهري وصح بالفعل أن الزهري رواه، فنستطيع أن نقول إن هذا الحديث له أصل من حديث الزهري، له أصل من حديث الزهري. أما إذا رواه عن الزهري بعض الضعفاء أو بعض من لم يحسن حفظ حديث الزهري ولم يتقن حفظ أحاديث الزهري وإنما روى عنه القليل فلم يعتني بحديث الزهري كما اعتنى بحديث الزهري غيره، فوقعت الأخطاء فيما يرويه عن الزهري، فإذا تفرد مثل هذا عن الزهري بحديث فنحن نقول هذا الحديث ليس له أصل عن الزهري، ليس له أصل عن الزهري. فقول المحدثين ليس له أصل ليس معناه نفي لجنس الإسناد، وإلا فقد روي الحديث بالفعل بهذا الإسناد الذي بين أيدينا، ولكنهم يقصدون ليس له أصل صحيح يعتبر به ويعتد به في نسبة الخبر إلى الإمام الزهري رحمه الله تعالى. فالحديث إذا ثبت له أصل وصح عن مخرجه كالزهري مثلا، حينئذ نصفه بأنه حديث معروف أو حديث محفوظ. أما إذا لم يكن بهذا الوصف وإنما رواه بعض الضعفاء عن الزهري أو بعض من لا يعتد بتفرده عن الزهري، فحينئذ لا نثبت للحديث أصلا، وحينئذ نقول هذا الحديث ليس معروفا، ونقول فيه لا أصل له من حديث الزهري، ونصفه بالشذوذ وبالنكارة، فنقول هذا شاذ أو منكر. إذن الحديث يعرف مخرجه، الحديث إنما يعرف مخرجه بأن يكون محفوظا عمن دارت عليه الأسانيد ورجعت إليه الروايات، وهو الإمام الحافظ الذي يروى الحديث عنه كالزهري مثلا، كمالك، كما قلنا في اللقاء الماضي لما تعرضنا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر حيث روى الحديث عن مالك بعض الضعفاء، فقلنا هذا الحديث ليس له أصل من حديث مالك، وكما قال ابن عبد البر ولا يعرف من حديث مالك. لماذا هو لا يعرف من حديث مالك؟ لأنه لم يروه الثقات عن مالك، مع أنه قد روي بالفعل بإسناد ما، ولكنه إسناد غير معتد به، إسناد غير معتبر به، إسناد لا يعتمد عليه في نسبة الخبر إلى الإمام مالك. فلهذا وصفه الإمام ابن عبد البر بأنه غير معروف من حديث مالك. هذا الذي قصده الإمام الخطاب رحمه الله تعالى من وصف الحديث الحسن بأن يكون معروف المخرج، ما عرف مخرجه، فلا يكون شاذا ولا منكرا، لا يكون باطلا لا أصل له، وإنما يكون معروفا محفوظا عن هذا الراوي الذي هو إمام يجمع حديثه ويعتنى بحديثه ورواياته. الوصف الآخر هو واشتهر رجاله، واشتهر رجاله، ما معنى كون الراوي مشهورا؟ الشهرة عند العلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لها معاني ولها درجات ومراتب، فليس كل من وصف بأنه مشهور يكون بمنزلة واحدة، بل المشهورون عند علماء الحديث درجات ومراتب. هناك شهرة ترفع عن الراوي الجهالة، هناك جملة من الرواة يسمون بالمجاهيل. من هؤلاء المجاهيل؟ المجاهيل يعرفون من حيث الاسم، وقد يكونوا يعرفون من حيث النسب أيضا، فهم مذكورون في الأسانيد، ولكنهم مجهولون عند علماء الحديث. ويقسم العلماء علماء الحديث المجاهيل إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول ما يعبر عنه بمجهول العين. من هو مجهول العين؟ هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد، يعني نظرنا في أسانيدها في روايات هذا الراوي في الأسانيد وفي الكتب المسندة، فلم نجد أحدا يروي عن هذا الراوي إلا رجلا واحدا، فقال العلماء هذا مجهول لأنه لم يروي عنه إلا واحد، فصار من هذه الحيثية غير معروف، كأنه العلماء شكوا في ثبوت هذه الشخصية أصلا في وجودها في عالم الواقع. قد يكون هذا الذي روى عنه إنما ركب اسما لا حقيقة له، قد يكون هذا الذي روى عنه أخطأ في اسمه فانقلب اسم الراوي بينما هو راوي آخر، فلما تغير اسمه في هذا الإسناد صار وكأنه راوي غير الراوي الذي هو حقيقة هذا الراوي. فلهذا قالوا لا نعتمد على هذا الراوي وحده، ولو كان من الثقات فيما إذا روى عن شيخ لا يعرف لا نعتمد في إثبات هذه الشخصية أصلا، لابد أن يأتي رجل آخر فيروي عن نفسه هذا الرجل حتى نستطيع أن نرفع عنه تلك الجهالة. فالراوي المجهول العين هو الذي لم يروى عنه إلا واحد، فإذا روى عنه أكثر من واحد إذا روى عنه أكثر من واحد فقد ارتفعت عنه جهالة العين، فقد ارتفعت عنه جهالة العين، وهذا نوع من الشهرة. أن يروي عن الراوي أكثر من واحد هذا نوع من الشهرة، فتلك شهرة خاصة بنفي جهالة الإيه؟ العين، بنفي جهالة العين. فإذا وجدنا الراوي روى عنه اثنان ثلاثة أربعة أكثر، فحينئذ نستطيع أن نقول هذا رجل معروف، هذا رجل مشهور. ونجد في عبارات علماء الجرح والتعديل مثل هذه العبارات التي تفيد هذا المعنى، فيقولون هذا رجل معروف الحديث، مشهور الحديث، أو نحو هذه العبارات، يعني أنه قد روى عنه عدد بهذا العدد ترتفع عنه جهالة العين، فهذا نوع من الشهرة، هذا نوع من الشهرة. طبعا مجهول العين ومجهول الحال سيأتي الكلام فيهما بتفصيل عندما نتعرض لأبواب الجرح والتعديل في نوع صفة من تقبل روايته ومن ترد. هناك شهرة أخرى، وهو الشهرة بطلب العلم، أن يكون الراوي معروفا بطلب العلم، معروفا بطلب العلم وبالرحلة فيه، كما قال الإمام شعبة رحمه الله تعالى، شعبة بن الحجاج: خذوا العلم من المعروفين، خذوا العلم من المعروفين. وكان عبد الله بن عون رحمه الله يقول: لا تأخذوا العلم إلا ممن شهد له بالطلب، بطلب العلم، يعني عرف، عرف بين الناس أن هذا الرجل كان يحضر مدارس العلم، كان يسمع من مشايخ أهل زمانه، كان يرحل في طلب العلم، يسمع من القريب والبعيد، من أهل بلده ومن بلاد الأمصار، إذن عرف بطلب العلم، ولم يخرج على الناس بأحاديث هكذا من غير أن يكون معروفا سابقا بأنه كان ممن يطلب العلم. هذا نوع من أنواع الشهرة أيضا، وهي أفضل من الشهرة الأولى. هناك شهرة أعلى من ذلك، كشهرة الأئمة الحفاظ الكبار، كمثل مع شهرة الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام يحيى بن معين، الإمام البخاري، الإمام مسلم، فهذه أعلى درجات الشهرة والمعرفة. فهؤلاء العلماء بلغوا أيضا في الشهرة إلى مكانة عالية، فهم مشهور معروفون، ولكن بطبيعة الحال تلك مرتبة عالية ومنزلة سامية من منازل الشهرة. فحينما قال هنا الإمام الخطابي: واشتهر رجاله، ماذا قصد؟ هل قصد الشهرة التي نالها راوي الحديث الصحيح؟ الحافظ ابن حجر يقول: إن تفريق الإمام الخطابي بين الصحيح والحسن ثم وصفه لراوي الحديث الحسن بأنه مشهور، نفهم من ذلك أن هذه الشهرة دون شهرة راوي الحديث الصحيح، دون شهرة راوي الحديث الصحيح. وقد يقصد الإمام الخطابي بالشهرة الشهرة المتعلقة بالوصف، أي بمنزلة الحفظ، أي هو مشهور بالحفظ، بالتثبت، بالإتقان، بالضبط. واضح هذا الكلام، وليس مجرد الشهرة التي ترجع إلى معرفة الناس به، وإنما شهرة متعلقة بحاله ومنزلته من حيث الضبط والإتقان. فبطبيعة الحال راوي الحديث الصحيح في أعلى درجات الضابطين المتقنين، بينما راوي الحديث الحسن دون ذلك، وإن كان هو داخلا في جملة أهل الضبط والإتقان. فهذا هو ما قصده الإمام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى من قوله: ما عرف مخرجه، ثم من قوله: واشتهر رجاله. الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى استشكل هذا التعريف كما أشرنا إلى ذلك، وذكر أن ما جاء بعده من كلام هو قول الخطابي وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال: هذه الأوصاف لا توجد في الحديث الحسن، فليس الحسن أكثر الأحاديث، ولا هو الذي يستعمله عامة الفقهاء، وإنما ذهب ابن كثير إلى هذا ولم يقبل هذا التعريف للخطابي واستشكله في كتعريف للحديث الحسن، لأنه تبرر إلى ذهنه أن الخطابي إنما يتكلم عن الحديث الحسن لذاته، وهذا كما قلنا هو الذي يتبادر من عبارة الإمام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن لو حملنا كلام الخطابي على ما هو أوسع من ذلك، فيتناول كلامه الحديث الحسن لذاته ويتناول أيضا الحديث الحسن لغيره، فحينئذ نستطيع أن نفهم لماذا قال الإمام الخطابي في هذا النوع من الحديث إنه عليه أكثر الأحاديث، أو هو من أكثر الأحاديث، وهو الذي يستعمله عامة الفقهاء ويتناوله عامة الفقهاء. فإن أكثر الأحاديث التي يستدل بها في الفقه عند علماء الفقه رحمه الله تبارك وتعالى من الحسن، سواء كان حسن للذاتي أو حسنا لغيره. والأحاديث الصحيحة مقارنة بمجموع الأحاديث الحسان بنوعيها هي قليلة بطبيعة الحال، هي قليلة بطبيعة الحال. ولهذا احتاج الفقهاء إلى معرفة كيفية تقوية الحديث بعضه ببعض، وكما سيأتي في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث عمد إلى المرسل، والمرسل في أصله ليس محتجا به، وإنما بيّن ضوابط الاحتجاج به بشرائط وضوابط سيأتي بيانها، وما ذلك إلا لحاجته هو كإمام فقيه إلى هذه الأحاديث التي هي من جملة الأحاديث الحسان. فأنت إذا جمعت الأحاديث الحسان سواء كان من الحسن لذاته أو الحسن لغيره، تجدها بطبيعة الحال أكثر من حيث العدد من الحديث الصحيح، أكثر من حيث العدد من الحديث الصحيح. فإذا جمعت الأحاديث كلها التي تدخل تحت حيز القبول سواء كان الصحيح لذاته أو لغيره، أو الحسن لذاته أو لغيره، تكون إن شاء الله تعالى قد أتيت على الأحاديث المقبولة التي يحتج بها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. انتقل على ذلك الإمام ابن كثير إلى تعريف الحديث الحسن عند الإمام الترمذي رحمه الله، فقال ما سنسمعه من أخينا عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: تعريف الترمذي للحديث الحسن. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله، وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
هذا التعريف الثاني المذكور في هذا النوع من أنواع علوم الحديث هو للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الجامع المعروف. تلاحظون أن الإمام ابن كثير شكك في نسبة هذا الكلام للإمام الترمذي، وهذا التشكيك لا أساس له من الصحة، فإن هذا الذي قاله نسب إلى الإمام الترمذي قد قاله بالفعل في آخر كتابه الجامع في الفصل الذي عقده في علل الأحاديث. ولهذا تعقب ابن كثير في ذلك الإمام العراقي وكذلك الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى، وذكر أن هذا الكلام موجود في كتاب الترمذي في آخره، ونص كلام الترمذي هناك أنه قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب، أي في جامع الترمذي، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. فقد نص الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا التعريف، وبين أنه هو الحسن الذي يقصده حيث يستعمله في كتابه الجامع. وهذا التعريف من التعريفات التي كثر كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه، واختلفوا في كثير من في فهم كثير من فصوله، بحيث إن بعضهم استشكل عليه استشكالات كثيرة، سنتناول بعضها الآن لأن الإمام ابن كثير تعرض لبعضها هنا، وسنتناول البعض الآخر في آخر الكلام على نوع الحسن، لأن ابن كثير تبع لابن الصلاح تكلم عن هذه الاستشكالات الأخرى في آخر الفصل. فأولا، ماذا أراد الترمذي من تعريفه هذا؟ لقد وصف الحديث الحسن بثلاثة أوصاف. الوصف الأول، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. الوصف الثاني، لا يكون الحديث شاذا. الوصف الثالث، أن يروى نحوه من غير وجه، من غير وجه. فما معنى هذه الفصول التي اشتمل عليها ذلك التعريف؟ ما معنى قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الحسن، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب؟ من هو المتهم بالكذب؟ من هو الراوي المتهم بالكذب؟ هناك الراوي الذي يكون سيء الحفظ، هناك الراوي الذي يكون سيء الحفظ، وسيء الحفظ هذا هو الذي وجد العلماء في أحاديثه أخطاء، هذه الأخطاء دلت علماء الحديث على أن هذا الراوي غير ضابط وغير متقن، فوصفوه بسوء الحفظ وبضعف الضبط. هناك راو آخر كثرت الأخطاء والمناكير في حديثه جدا، بحيث غلبت الأخطاء على الإصابات في رواياته، فضعفوه جدا، وهذا الذي يقول فيه إنه متروك الحديث أو ضعيف جدا، متروك الحديث أو ضعيف جدا. وهو الذي أشار إليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما تعرض للحديث المنكر ولتعريفه، فقال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، هذا هو المنكر. فإذا جاء الرجل بالمنكر في الشيء بعد الشيء مرة أو مرتين، فهذا يستحق أن يكون ضعيفا، يقال أنه ضعيف الحفظ بقدر هذه المناكير التي تقع في روايته. لكن إذا غلبت المناكير على أحاديثه وصارت أكثر من إصاباته، فحينئذ يكون متروكا الحديث. ولهذا قال الإمام مسلم: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، أي أغلب أحاديث أخطاء ومناكير، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. يعني الراوي نفسه ينسحب الحكم من الحكم على حديثه إلى الحكم فيه هو، فصارت أحاديثه الكثيرة التي وقع فيها المناكير سببا لتضعيف العلماء له جدا، وترك حديثه وعدم الاعتبار به ولا الاعتداد به. واضح هذا الكلام؟ إذن العلماء يستدلون على سوء حفظ الراوي بماذا؟ بالنظر في رواياته، وهذه القضية مهمة جدا سنتكلم عليها في باب الاعتبار إن شاء الله تعالى، بالنظر في روايات الراوي. ويقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: قلت لشعبة ابن الحجاج، قلت لشعبة ابن الحجاج: متى يترك حديث الرجل؟ متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا روى عن المشهورين ما لا يعرفه المشهورون فأكثر ترك حديثه. إذا روى عن المشهورين ما لا يعرفه المشهورون فأكثر ترك حديثه، أي إذا روى عن العلماء المشهورين كالزهري مثلا، كمالك، كقتادة، كهشام بن عروة، إذا جاء عنهم كثيرا بأحاديث أخطاء، وتلك الأحاديث لا تعرف عند أصحاب هؤلاء الحفاظ المشهورين، نستدل بذلك على كونه متروكة الحديث. إذا كثرت حديث الراوي يستدل بها على ترك حديثه وعدم الاعتبار به ولا التعريج عليه. لكن كثرة الأخطاء أو قلتها هل تدل على التعمد؟ هذا بمفرده لا يدل على التعمد، واضح هذا الكلام؟ فقد يكون الراوي من شأنه أن يخطئ الخطأ الكثير عن غير قصده، لكن أن يتعمد شيء آخر، أن يتعمد اختلاق الروايات وتلفيق الأسانيد والمتون، هذا شيء آخر، فذلك هو الكذاب. فإن ترجح لدى نقاد الحديث وغلب على ظنهم أن هذه الأخطاء الكثيرة التي تقع في أحاديث ذلك الراوي إنما هي مما عملت يداه، وأنه هو الذي تعمد اختلاقها وافتراءها، أنا أقول غلب على ظن علماء الحديث، ليس عندهم دليل قاطع وإنما غلبة ظن، فحينئذ يتهمونه بالكذب، سيقول هذا متهم، واضح هذا الكلام؟ أو إذا وجدوا دليلا قاطعا بأنه يكذب ويتعمد الكذب، حينئذ وصفوه بالأوصاف الدالة على ذلك، يقول فلان كذاب، يكذب، يضع الحديث، يلفق الأحاديث، دجال من الدجاجلة، أو نحو هذه العبارة المعبرة. فالترمذي هو هنا يتكلم عن إيه؟ عن من غلب على ظن العلماء أنه ماذا؟ أنه يلفق الروايات أسانيدا أو متونا، فهذا هو الذي يتهم عند علماء الحديث. فمثل هذا النوع من الرواة لا ينفع حديثهم في هذا الباب، الضعفاء جدا. وليس بالضرورة أن نقف عند حرفية اللفظ ها هنا، وهو أن يكون الراوي متهما بالكذب، وإلا فالترمذي قد صرح في مواضع أخرى بأن الذي تكثر الروايات الأخطاء ويغلب على أحاديثه الأخطاء والمناكير، فهذا أيضا لا يصلح في هذا الباب. في هذا الباب إذن الحد الفاصل بين من يصلح لأن ينتفع بحديثه في باب الحسن ومن لا ينتفع بحديثه في هذا الباب، قلة الأخطاء أو كثرتها، قلة الأخطاء أو كثرتها. فإذا كان الراوي أخطاؤه محدودة قليلة، فحينئذ أغلب الحديث التي رواها أصاب فيها، ولكنه مع ذلك يخطئ في عدد من الأحاديث، فننتفع برواياته عموما وننظر فيها ونراها تحت المنظار، لننظر هل هذا الحديث مما أصاب فيه أم مما أخطأ فيه. فإن ترجح لدى أهل العلم أن هذا مما أصاب فيه، ترقى حينئذ وصار من الحديث الحسن، ويكون حينئذ حديثا محتجا به. وإذا ترجح لدى أهل العلم أن هذا الحديث خطأ وأن هذا من جملة الأخطاء التي وقع فيها ذلك الراوي، فحينئذ لا ينتفع بهذا الحديث، ويكون من قبيل الشاذ والمنكر وما لا أصل له. إذن الشرط الأول أن يكون الراوي سالما من الضعف الشديد أو من التهمة بالكذب، هذا شرط متعلق بالراوي نفسه. الشرط الآخر متعلق بالرواية، فقال ولا يكون الحديث شاذا، ولا يكون الحديث شاذا. الشذوذ وصف للراوي أم للرواية؟ للرواية، وليس هو وصفا للراوي. فقد يكون الراوي ثقة أو صدوقا، ومع ذلك أخطأ في بعض الأحاديث القليلة، فتلك الأحاديث القليلة التي أخطأ فيها يعبر عنها العلماء بأنها أحاديث شاذة. أذكركم بما قلناه في تعريف الحديث الصحيح، من يذكر لنا تعريف الحديث الصحيح؟ تفضل.
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة.
نعم، بارك الله فيك. أخونا يعرف الحديث الصحيح بأنه من رواية العدل الضبط، أي من رواية الإيه؟ الراوي الثقة. ثم يقول بعد ذلك ولا يكون شاذا ولا معلولا أو معلا. واضح هذا الكلام؟ إذا نفهم بالضرورة أن الشذوذ والعلة يقعان في أحاديث الثقات، لأن الشذوذ والعلة إذا لم يكون يقعان في أحاديث الثقات فلماذا نحترز منهما في الحديث الصحيح؟ لو كان الشذوذ والعلة لا يقعان في أحاديث الثقات لقلنا هو ما يرويه الثقة بإسناد متصل واكتفينا بهذا. لكن لما اشترطنا مع ذلك أن يكون الحديث الذي يرويه ذلك الثقة سالما من الشذوذ والعلة، نفهم أن الشذوذ والعلة قد يقعان في أحاديث إيه؟ الثقة. إذن الثقة إذا ما أخطأ سمينا حديثه شاذا أو معلولا. فالإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد أن بين أن الحديث الذي يرويه الراوي الذي هو ليس متهما بالكذب لابد أن يكون مع ذلك الحديث نفسه سالما من الخطأ. هذا الذي ليس متهما بالكذب من الممكن أن يخطئ أم لا؟ عن غير قصد من الممكن. كيف نعرف أنه أخطأ أو لم يخطئ؟ بنظرنا في الشرط الآخر الثاني، وهو سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. هو عبر عن ذلك بالشذوذ، ونحن قلنا في اللقاء السابق الشذوذ والعلة بابهما واحد. فإذا لكي يكون الحديث من جملة الحديث الحسان لابد أن يكون مع كون الراوي ليس متهما بالكذب أيضا الحديث نفسه سالما من الشذوذ والعلة. كيف نعرف أن هذا الحديث سالم من الشذوذ والعلة؟ الشذوذ والعلة كما يقعان في الأحاديث الصحيحة أيضا يقعان في الأحاديث الحسنة، ولابد لطالب العلم أن يعرف السبيل إلى إدراك كون الحديث سالما من الشذوذ والعلة حتى لا يغتر ببعض الروايات فيذهب إلى تحسينها وهي ليست جديرة بذلك، وهي ليست جديرة بذلك. مثال، هناك حديث يرويه راوي اسمه أحمد ابن الأزهر النيسابوري ويكنى بأبي الأزهر، وهذا راوي صدوق، روى حديثا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا الحديث مركب من عدة جمل كل جملة منه وردت في بعض الأحاديث، لكن بهذا السياق وبهذا الإسناد هو عند العلماء خطأ. وله قصة موجودة في كتب التواريخ والعلل تبين مدى دقة علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تمييز الأحاديث الشاذة والمنكرة. هذا الحديث لما حدث به عبد الرزاق أبو الأزهر النيسابوري وكان ببغداد، وبغداد وقتئذ كانت مدينة العلم معقل العلم والعلماء، وكان وقتئذ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكبار حفاظ الأمة. فلما حدث بهذا الحديث أبو الأزهر ببغداد بلغ ذلك ابن معين، وابن معين رحمه الله تعالى كان قولا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف في الله لومة لائم، كان شديدا كلما وجد راويا يروي المناكير أو الأباطيل أو ما لا أصل له لا يسكت بل يذهب ويحذر الناس منه، وله في ذلك قصص في غاية الجودة يعني في غاية الجمال. من ذلك ما حدث هاهنا، لما بلغ ابن معين هذا الخبر وأن أحمد بن أزهر يروي ظهر ووقف على مشهد من الناس وقال من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ على طول ما في مداهنة، ما كانوا يحبون أحدا من الناس ولو كان أقرب الأقربين إليهم، الإمام علي بن المديني رحمه الله له أب طبعا هو اسمه علي بن عبد الله بن جعفر، أبوه كان ضعيف الحديث، فلما سئل علي بن المديني عن أبيه فقال أبي ضعيف الحديث، ما كان يحابي في ذلك لأنه يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام الإمام ابن عين قال من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ هنا سؤال يعني يطرح نفسه، من الذي أعلم ابن معين بأن راوي هذا الحديث نيسابوري أصل وهو يسأل عنه لا يعرفه، فيقول من الذي يروي هذا الحديث، من النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث ثم يصفه بأنه كذاب وهو لم يعرفه أصلا، وإنما استدل على كونه كذابا أو أنه نيسابوري بالنظر في الرواية، لأن نيسابور وقتئذ كانت معقل التشيع والحديث فيه رائحة التشيع تشتم منه رائحة التشيع، فعرف أن هذا لا يأتي إلا من هناك، لا يأتي إلا من هناك بخبرته ومعرفته، هذا من ناحية. من ناحية الأخرى عرف أن هذا الحديث ليس من حديث عبد الرزاق لأنه من أخص تلاميذ عبد الرزاق الإمام أحمد، الإمام يحيى بن معين وكذلك أحمد بن حنبل، وهو يعرف كل حديث عبد الرزاق لأنه عكس عند عبد الرزاق ومكث عنده مدة وكتب كل ما عنده، وكتب كل ما عنده لدرجة يروى في كتب التاريخ أن الإمام يحيى بن معين لما ذهب إلى عبد الرزاق كان يكتب من كتب عبد الرزاق ولا يعتمد على ما يحدث به عبد الرزاق من حفظه، لدرجة أن ابن عبد الرزاق نفسه قال اكتب عني حديثا من حفظي. هو طبعا يعرف قدر ابن معين ويتمنى أن يكتب عنه ابن معين حديثا من حفظي لأن هذا فيه تزكية لحفظ عبد الرزاق، اكتب عني حديثا من حفظي، قال ولا نصف حديث، ولا نصف حديث لا أكتب إلا من كتابك لأنك كتابك صحيح، أما حفظك فتقع أخطاء من قبل حفظك. الشاهد ابن معين عرف أن هذا حديث مصدره من نيسابور وأنه لا يأتي إلا من طريق الكذابين، فوقف أحمد بن الأزهر وقال هو أنا ذا، أنا الذي أرويه عن عبد الرزاق. فتعجب ابن معين لأن عبد أحمد بن الأزهر صدوق وليس كذابا، فمن أين جاء هذا الحديث؟ ما مصدره؟ أكيد هناك علة خفية، هناك في أمر غير واضح. فقال أما أنت فصدوق أمين وأظن أن البلاء من غيرك، ثم أخذه وسار معه في الطريق فقال كيف سمعت هذا الحديث مع عبد الرزاق، كيف سمعت هذا الحديث مع عبد الرزاق؟ قال إن عبد الرزاق كنت أسير معه في بعض طرق صنعاء فحدثني بهذا الحديث، إن عبد الرزاق كنت أسير معه في بعض طرق صنعاء فحدثني بهذا الحديث، أي من حفظه وحمش في الطريق مع كتب لأنه حدث به من، فعرف ابن معين منشأ الخطأ في هذا الحديث وهو راجع إلى أن عبد الرزاق حدث به من حفظه ولم يحدث به من كتابه، وقد يكون عبد الرزاق سمعه من بعض الكذابين فدلته مثلا أو نسي اسم شيخه فرواه عن معمر مباشرة. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب المستدرك قال هذا الحديث علامات الوضع ظاهرة عليه، وإلا يقول الإمام الذهبي فلماذا لم يحدث به عبد الرزاق إلا أبا الأزهر، لماذا لم يحدث به يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يعني لما كان عنده؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك علل خفية يستدل بها على كون الرواية شاذة أو منكرة، فهذا النوع من الروايات وإن كان إسناده من حيث الظاهر نظيفا لا ينفع في هذا الباب. إذن الشرط الثاني أو الوصف الثاني للحديث الحسن عند الإمام الترمذي أن يكون الحديث نفسه سالما من الشذوذ. الوصف الأخير أن يروى نحو هذا الحديث من وجه آخر، نحوه أي أن رواة هذه الروايات الأخرى أيضا سالمون من أن يكونوا متهمين بالكذب. وأيضا هذه الرواية الأخرى التي تنضم للرواية الأولى سترقيها هي أيضا ليست روايات شاذة، فإن الشاذ والمنكر لا ينتفع به أبدا في هذا الباب، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى: المنكر أبدا منكر. سؤال الإمام أحمد عن الأحاديث الفوائد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن الغرائب التي يسميها بعض العلماء الفوائد وبعضهم يسميها بالحساب. فسئل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عن الأحاديث الفوائد، فقال رحمه الله: الحديث عن الضعفاء أي الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظه وليس عن تعمده الكذب أو عن غفلته الشديدة، الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، أي هنا في هذا الباب، يعني ينتفع به في تقوية بعضه ببعض. والمنكر أبدا منكر، المنكر منكر أبدا لا يمكن أبدا أن يعرض عليه ولا أن يلتفت إليه. والإمام أبو داود السكستاني صاحب السنن يقول في رسالته إلى أهل مكة: لا يحتج بحديث غريب، يقصد بالغريب هنا الشاذ كما سأتي، لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى ابن سعيد والثقات من أئمة العلم، يعني حتى الثقات إذا ثبت في حديث ما من أحاديثهم أنه خطأ فهذا حديث يسمى شاذا، وحينئذ لا ينتفع به بل يعامل كما لو أنه لم يروه أصلا. ولا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد عن الأنصاري والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا، فيقصد بالغريب هنا كل غريب أم الغريب الذي تبين أنه خطأ وترجح أنه خطأ وهو الذي يسمى عند علماء الحديث بالشاذ أو بالمنكر. واضح هذا الكلام؟ قول الإمام الترمذي: ويروى نحوه من غير وجه. ذكرنا أنها من غير وجه أي نحوه، أي نحو الرواية الأولى من حيث الراوي فلا يكون متهما بالكذب، ونحو الرواية الأولى أيضا من حيث سلامتها من الشذوذ. لكن هل يشترط أن تكون روايات مرفوعة مضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم من الممكن أن تكون موقوفات على الصحابة أو التابعين؟ من الممكن. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كما يعتنون بالأحاديث المرفوعة والمضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا يهتمون ويعتنون بالأحاديث الموقوفة أي المضافة إلى الصحابة أو التابعين، فإن ذلك كله مما ينتفع به في تقوية المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث. وسيأتي بإذن الله تعالى أن الإمام الشافعي لما تكلم عن المرسل وعن الاحتجاج به ذكر رحمه الله تعالى أن المرسل يتقوى بأمور، من هذه الأمور المسند الصحيح والمرسل الذي يختلف مخرجه عن مخرج المرسل الأول، ومن هذه الأمور أيضا أن يجيء فتوى بعض الصحابة موافقة لهذا الحديث أو فتوى عامة أهل العلم، كل ذلك مما ينتفع به في تقوية الأحاديث أو المعنى الذي تضمنته تلك الأحاديث. حينئذ كل ذلك ماذا ينتفع به؟ والإمام أحمد استعمل ذلك كثيرا، من ذلك أنه مرة سئل عن دية المعاهد، دية المعاهد أي يعني حكم دية المعاهد، فقال: على النصف من دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. معروف أن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يضعف عمرو بن شعيب ولا يحتج ويضعف كثيرا من الأحاديث التي يرويها بهذا الإسناد عن أبيه عن جده. فقيل له: يا إمام، أتحتج بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني بهذه الصحيفة؟ قال: ليس بكلها أحتج، ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة، يعني أنه احتج به في هذا الحديث خاصة لما وافقه فتوى هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وفتوى كبار التابعين كل ذلك جاء موافقا للحديث، فصار حديثه حينئذ حجة عند الإمام أحمد بن حنبل، وهذا هو الذي نسميه نحن بالحسن لغيره الذي يتقوى بمجموع ما ينضم إليه من الروايات. ننتقل بعد ذلك إلى التعريف الآخر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين،
هذا المتأخر هو ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي،
أكمل. وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به.
هذا بطبيعة الحال قريب من قول الخطابي، وأيضا قريب من قول الترمذي، لكنه لم يضع ضابطا لهذا القرب. ضعف قريب محتمل، ما هو ضابطه؟ فقد ترى أنت أن هذا الضعف قريب، وقد أرى أنه ضعف شديد، ولكن كما قلنا آنفا لا شك أن الراوي إذا كان كذابا أو متهما للكذب أو شديد الغفلة فضعفه شديد. الحديث إذا كان شاذا أو منكرا أو لا أصل له فهذا ضعف شديد، فكل ما كان سوى ذلك كأن يكون الضعف راجعا إلى حفظ الراوي لا إلى اتهامه بالكذب، أو يكون ضعفه حفظه خفيفا يعني أخطاؤه قليلة في جنب إصاباته الكثيرة في الروايات، واضح هذا الكلام، أو أن يكون الحديث مرسلا، فالمرسل يتقوى، ولا شك أن إرسال منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، ويتبين صحة المرسل بمعرفة الروايات الأخرى التي تدل على صحة مخرجه، وهذا سنتكلم عليه تفصيلا في مبحث المرسل إن شاء الله تعالى. فكل ما كان يحتمل فيه الصواب والخطأ، كل ما كان احتمال الصواب والخطأ فيه على حد سواء، هذا 50% وهذا 50%، حينئذ يصلح في هذا الباب، فنبحث عن الروايات التي ترجح أحد الجانبين، فإن كانت الروايات ترجح جانب الإصابة صار الحديث حينئذ حسنا لغيره، وإن دلت الروايات الأخرى على ترجيح جانب الخطأ كان الحديث حينئذ شاذا ومنكرا ولا أصل له، وحينئذ لا يكون من باب الحسن لغيره، وتفصيل ذلك يطول، لكن هذه قاعدة عامة ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح، وتفصيلاتها تأتي تباعا في ثنايا الأبواب. اقرأ.
ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم.
الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أراد أن يستفيد من تعريف الخطابي وتعريف الإمام الترمذي، فقسم الحسن إلى قسمين: القسم الحسن فيه ناشئ عن ذات الإسناد، وقسم الحسن فيه ناشئ عن المجموع مجموع الروايات. وهو قدم الكلام ها هنا على الحسن الذي يستدل على حسنه بمجموع الرواية وهو الحسن لغيره ونزل كلام الترمذي عليه. فقال رحمه الله تعالى: إن الحديث إذا كان، أي الإسناد الذي بين أيدينا، إذا كان مشتملا على راو مستور، والمستور هو مجهول الحال، ونحن ذكرنا آنفا أن الجهالة من المجهول إما أن يكون جهالته عينا أو حالا، فمجهول العين هو الذي لم يروى عنه إلا راو واحد، فإذا روى عنه أكثر من راو فهذا فيه نوع شهرة، نوع معرفة. لكن صادف ذلك أننا لم نجد هذا الراوي متكلما فيه لا بجرح ولا بتعديل، لم نجد إماما تناوله لا بجرح ولا بتعديل، فنقول هذا مجهول الحال، مجهول الحال، نعرف لا نعرف حاله، هل هو من الثقات أم من الضعفاء. لكن إن تبين أنه مضعف من قبل أهل العلم، وكلام أهل العلم يدل على أنه شديد الضعف وشديد الغفلة أو متهم بالكذب، فهذا لا يعرض على روايته ها هنا. أما إذا كان من المستور، من المستور الراوي المستور الذي لم يتكلم فيه لا بجرح ولا بتعديل، أو زاد الحافظ ابن حجر صورا أخرى من الرواه الذين يصلح حديثهم في هذا الباب، فذكر أن من هؤلاء الرواه الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظه بما لا يصل إلى حد التهمة أو إلى حد الغفلة شدة الضعف. زاد أيضا الراوي المختلط، والراوي المختلط هو الراوي الذي تغير حفظه في آخر عمره لعامل الزمن، لعامل الزمن، فصار ينسى بعض حديثه، وهذا روايته فيها تفصيل، فما حدث به قبل الاختلاط حديثه صحيح إذا كان من الثقات، وما حدث به بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، لأننا قد تحققنا فيه من أنه قد أثر عليه اختلاطه. أما ما لم يتميز فلم ندري أهو من مما حدث به في حال الصحة أم في حال السقامة، فحينئذ إن وجدنا روايات أخرى تؤيده نرقي حديثه حينئذ إلى مرتبة الحسن لغيره. فالراوي المختلط الذي لم يتميز حديثه هذا النوع من الحديث، إن وجدنا روايات أخرى تقوي وتؤيده فحينئذ يترقى الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره. الراوي المدلس الذي يستعمل العنعنة والألفاظ الموهمة أو التي ليس صريحة في السماع في الأحاديث التي لم يسمعها، هذا مدلس، لكن إذا وجدنا لهذه الرواية التي رواها ما يؤيدها من روايات أخرى فحينئذ نقبل حديثه ونجعله من الحسن لغير الحديث المرسل. الحديث المرسل ما هو الحديث المرسل؟ هو الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، معلوم أن التابعي لم يدرك رسول الله ولم يسمع منه، فإذا وجدنا روايات أخرى تدل على صحة هذا الحديث وتؤيده وتقويه وتأخذ بيده وترقيه إلى مصاف الحجة، حينئذ يكون الحديث من قسم الحسن لغيره. بطبيعة الحال لابد أن يكون مع ذلك سالما من الشذوذ، سالما من العلة، فكل ما كان شاذا أو منكرا أو معلولا لا شأن له في هذا الباب، لأن معنى كونه شاذا أو منكرا أو معلولا أي ترجح لدينا كون الراوي أخطأ في الرواية، ونحن إنما نقبل في هذا الباب ما يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ، فكل ما كان يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ فهو يدخل في هذا الباب لنفرزه بمقتضى الروايات الأخرى، فإن دلت الروايات الأخرى على كونه من الصواب عملنا بمقتضى ذلك، وإذا دلت الروايات الأخرى على كونه خطأ عملنا أيضا بمقتضى ذلك. أما ما تحققنا بالفعل من أنه خطأ وأنه من غلط الراوي فحينئذ لا يكون الحديث مقبولا ولا داخلا في هذا الباب، لا من قريب ولا من بعيد، بل حتى لو كان الراوي من الثقات. هناك راوي اسمه الربيع ابن يحيى الأشناني، الربيع ابن يحيى الأشناني، وهذا قال فيه الإمام أبو حاتم الرازي لما سئل عنه قال ثقة ثبت، وهذه مرتبة عالية جدا في التوثيق، لسيما إذا قالها مثل الإمام أبي حاتم الرازي، لأن الإمام أبي حاتم الرازي كان من المتشددين في الكلام في الرجال، لا يمنح الراوي وصف الثقة إلا بندرة، متشدد جدا في هذا الباب. فيأتي الإمام أبو حاتم الرازي ويمنح هذا الراوي هذا الوصف العالي فيقول هو ثقة ثبت. معنى ذلك أنك إذا نظرت في حديثه تبادر إلى تصحيحه، بل تجعله من أعلى مراتب الصحيح. ومع ذلك أبو حاتم نفسه لما سئل عن بعض الأحاديث التي رواها هذا الراوي وقد أخطأ فيها، إذا بأبي حاتم رحمه الله تعالى يبين في عبارته أن هذا الحديث ضعيف جدا بل باطل. هذا الراوي روى حديثا عن الثوري عن محمد بن منكدر عن جابر، حديثا في جمع التقديم في الجمع بين الصلاتين عموما. طبعا أحاديث الجمع بين الصلاتين معروفة محفوظة، ولكن هذا الحديث بخصوصه مما أنكره العلماء الذي يروى عن جابر بن عبد الله في هذا الباب. هذا الراوي الربيع بن يحيى الأشناني ثقة ثبت. عن سفيان الثوري جبل من جبال الحفظ، إمام عظيم. محمد بن كدر بن المنكدر إمام كبير. جابر بن عبد الله صحابي جليل، إسناد إذا نظرت إليه نظرة سطحية من غير استعانة بكلام أهل العلم تقول هذا حديث صحيح. واضح هذا الكلام. ومع ذلك أبو حاتم نفسه لما سئل عن هذا الحديث قال هذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل، لم يحدث به محمد ابن المنكدر. هذا دخل على الأشناني حديث في حديث، ذكرنا في اللقاء الماضي معنى كون الراوي دخل عليه حديث في حديث أو إسناد في إسناد، أي اشتبهت عليه الأسناد فدعا بإسناد لمت، فدعا له إسناد لمت من آخر. من يعرف هذا؟ الأئمة رحمه الله. لهذا لابد لطلب العلم أن يسترشد بكون الأئمة ولا يكتفي بالنظرة السطحية في الأسانيد. فالإمام أبو حاتم هو الذي وثق الراوي ومنحه التوثيق العالي، ثم هو نفسه يقول هنا هذا حديث عندي باطل. دخل على الربيع بن يحيى الأشناني حديث في حديث ولم أدخله في التصنيف. الإمام أبو حاتم يقول وهذا حديث لم أدخله في التصنيف. المصنفات هي الكتب المرتبة على الأبواب، فكل كتاب مرتب على الأبواب يسمى مصنفا، وليس هذا خاصا بمصنف عبد الرزاق ولا مصنف ابن أبي شيبة، بل كتب السنن عموما تسمى مصنفات. فالبخاري يسمى مصنف، ومسلم يسمى مصنف، أبو داود يسمى مصنف، الترمذي يسمى مصنف، النسائي يسمى مصنف، ابن ماجه يسمى مصنف، لأنه مرتب على الأبواب الفقهية. وعلماء الحديث حينما يروون يصنفون كتبا من تلك المصنفات التي يرتبونها بحسب المواضيع، فكل باب من تلك الأبواب التي يعقدونها في هذه الكتب إنما يذكرون فيها الأحاديث التي هي عندهم حجة تصلح للاحتجاج أو تصلح للاعتبار والتقوى والاستشهاد. فهو إما يذكر الحديث إما ليحتج به، وإما ليعتبر به وليستشهد به وليقوي به رواية أخرى. أما إذا كانت الرواية لا تصلح لا للاحتجاج ولا للاستشهاد، فهل تنفع في كتب مصنفة؟ لا تنفع في الكتب لا فائدة منها. فهو يقول ولم أدخله في التصنيف، يعني هذا الحديث عندي باطل، والباطل لا ينفع لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد، مع أن الراوي من الثقات. ومع ذلك صرح بأن حديثه هذا لا يصح لا في باب الاحتجاج ولا في باب الاستشهاد. وهذا معناه أن الباطل والشاذ والمنكر لا يصلح في باب الحسن لغيره ولا في باب الاعتبار والاستشهاد، مع أن الراوي هنا إيه ثقة. ليس معنى ذلك أن كل ما يرويه الربيع بن يحيى الأشناني يكون موصوفا بهذا الوصف الباطل، لا، لكن هذا ترجع على هذا الإمام في هذا الحديث خاص، وهذا الإمام لم يتفرد بهذا الحكم. حتى بعض الناس يقول إنما أبو حاتم تناقض، إزاي يقول في الراوي ثقة ثبت ثم يأتي ويقول في حديثه باطل؟ نحن قلنا أن الثقة قد يكون حديثه شاذا أم لا، أي حديث معين ترجح لدى النقاد أنه خطأ أخطأ فيه الراوي، وليس كل ما يرويه يكون موصوفا بهذا الوصف. الإمام الدرقطني لما سئل عن نفس الحديث سأله تلميذه الإمام البرقاني فماذا قال الإمام الدارقطني؟ قال الإمام: هذا الحديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا جمل. يعني هذا ليس من حديث محمد بن المنكدر، فكلامه كمثل الإمام أبي حاتم سواء بسواء. وسئل مرة أخرى، سأله الحاكم النيسابوري وهو تلميذ الإمام الدارقطني، سأله عن الربيع نفسه، الربيع ابن يحيى الأشناني، فقال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: الربيع ابن يحيى الأشناني ليس بقوي أو ليس بالقوي في الحديث. لماذا؟ قال: لأنه روى عن ابن المنكدر حديثا لو كان في مئة ألف حديث لأفسدها. يقصد هذا الحديث، فهذا الحديث أثره في الضعف والنكرة والبطلان كما لو أنه إذا وجد في جملة الحديث سيفسد هذه الأحاديث ويؤثر عليها تأثيرا سلبيا، ويدل على شدة نكرة هذا الحديث. إذن المنكر والشاذ لا ينفعاني أبدا في هذا الباب، حتى ولو كان هذا الحديث، هذا الحديث الذي يرويه ذلك الراوي هو هذا الراوي الذي رواه هو من جملة الثقات بعد أن ترجح لدينا أنه أخطأ. قيل: جاء إلى الإمام عبد الله بن المبارك فقيل له: إن من بعض أصحابنا رجل يسمى حبيب المالكي، وأخذ طلبة ابن المبارك يثنون على هذا الرجل، وابن المبارك لا يعرفه. ثم قالوا: إنه جاءنا بحديث غريب. فقال: ما هو؟ فذكروه له، فقال: هذا الحديث لا يأتي إلا من رجل ضعيف. فقيل له: يا إمام، هو أخذوا مبالغون في الثناء عليه. فقال ابن المبارك: عافاه الله من كل مكروه وسوء إلا في هذا الحديث، فهذا الحديث خطأ لا محالة. فهذا يدلك على مفهوم أهل العلم بأن الحديث قد يكون خطأ والراوي ثقة. الإمام ابن معين رحمه الله تعالى قيل له: ماذا تقول في نعيم ابن حماد؟ قال: هو ثقة. فقيل له: فماذا تقول في الحديث الذي يرويه في ذم القياس؟ قال: هذا حديث باطل. فقال السائل: كيف يجيء ثقة بباطل؟ قال ابن معين: شبه عليه، يعني أخطأ عن غيري قصد. وقيل الإمام ابن معين أيضا رحمه الله تبارك تعالى: ماذا تقول في أصبغ ابن زيد؟ قال: أصبغ ابن زيد لا بأس به، أي ثقة. أصبغ ابن زيد لا بأس به، ولا أحسب حديث الفتون حقا. حديث الفتون حديث يرويه أصبغ ابن زيد متفردا به في قصة طويلة تشتمل على كل تفاصيل قصة موسى وفرعون، يذكرها المفسرون عادة في تفسير قوله تعالى: وفتناك فتونة. قصة طويلة جدا، رواها النسائي في كتاب التفسير من سننه في نحو 15 صفحة، فيها تفاصيل مملة، تفاصيل في غاية التفصيل متعلقة بهذه القصة. فيرى العلماء أنها خطأ، وأن الصواب أنها من الإسرائيليات وليست محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام وثق الراوي ثم قال: ولا أحسب هذا الحديث الذي يرويه صوابا أو حقا. فرغم أنه وثقه ضعف هذا الحديث من حديثه. أكمل يا أخي بقية كلام المصلح.
قال المصلف رحمه الله تعالى: قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما.
هنا ذكر النوع الثاني، لمن حافظ ابن الصلاح ذكر النوع الثاني من الحسن، وهو الحسن لذاته. الحسن لذاته هو الذي يروي راو صدوق، راو معروف بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ في الحفظ والإتقان مبلغ راوي الحديث الصحيح، فهذا أيضا يعد حديثه من قسم الحسن، ويكون من النوع المسمى بالحسن لذاته. فإذا وجدنا مع ذلك رواية أخرى انضمت إلى هذه الرواية فهي ترقيه أكثر إلى مرتبة الصحيح، فيكون حينئذ من قسم الصحيح لغيره، من القسم الصحيح لغيره، وكل ذلك إنما يكون حيث يكون الحديث سالما من الشذوذ، سالما من العلة، سالما من النكارة. أما إذا كان الراوي صدوقا ومع ذلك حديثه خطأ شاذ أو منكر أو منكر أو معلل، فحينئذ لا ينفع هذا الحديث ولا يكون من جنس الحسن بحال من الأحوال.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة، كحديث الأذنان من الرأس، أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ، أو روى الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ، وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم.
هنا بطبيعة الحال الإمام الحافظ ابن الصلاح لخص ما تضمنه كلام الخطابي وكلام الترمذي رحمه الله تعالى في تعريفهما للحديث الحسن، وأن ليس كل رواية تجيء للحديث تنفع الحديث، بل لابد أن تكون هذه الرواية سالمة من الضعف الشديد، من أن يكون الراوي متهما بالكذب أو شديد الغفلة، أو وسالمة أيضا من أن يكون الحديث شاذا أو منكرا. فإذا كان الحديث كذلك أو الرواية كذلك، فانضمام هذه الروايات بعضها إلى بعض ينفع الحديث ويرقيه إن شاء الله تعالى من الضعف الذي ران على بعض أسانيده إلى الحسن الذي هو باب من أبواب الحسن لغيره، الذي هو باب من أبواب الحسن، ويكون من قبيل الحديث المحتج به حينئذ. بطبيعة الحال هذا الكلام كل حديث من الأحاديث لابد لك أن تحقق فيه، هل فعلا تحقق فيه الوصف الذي ذكره الأئمة أم لا، هل فعلا الراوي ضعفه شديد أم ليس شديدا، هل الحديث سالم من الشذوذ أم ليس سالما من الشذوذ. وهذا يحتاج منك الرجوع إلى أهل العلم والاهتمام بأقوالهم وأحكامهم على الأحاديث، لتنتفع بذلك في تمييز الأحاديث التي تصلح للحسن والتي لا تصلح، والله أعلم.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية، وكان السؤال الأول: اذكر مثالا للحسن المعنوي في الإسناد وآخر في المتن. وكانت الإجابة: من أمثلة الحسن المعنوي اللغوي في الإسناد يطلقونه أحيانا على الغريب، وهو ما تفرد به راوي لم يروه غيره، ومن هذا قول إبراهيم بن يزيد النخعي: كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل حسانه أو أحسن ما عنده، يريد بذلك الغرائب لاشتمالها على كثير من الضعيف.
نعم، بارك الله فيك.
السؤال الثاني: اذكر مثالا يتضح به حاجة الحسن الى معرفة علل الحديث. وكانت الاجابة: يجب ان يكون الباحث لمعرفة الحسن عالما بعلل الحديث من قلب وتحريف وغيرها، وتتضح تلك الحاجة في حديث كنا نؤديه فحرفت الى كنا نورثه.
يعني هذه الاجابة يعني دالة على المقصود ان شاء الله.
طيب، هناك الأخ أبو ربيع من مصر له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: ذكرتم فضيلتكم في الحلقة الماضية حدث الحديث الحسن لغيره من أنواع علوم الحديث، فهل هذا في الحسن فقط؟ يعني هل لا يحتاج الصحيح والضعيف إلى معرفة هذه العلوم أيضا والعلل؟
بطبيعة الحال، بطبيعة الحال العلة حيث تقع أو الشذوذ حيث يقع في الرواية، فهو يوضح في الرواية سواء كان راويها من رواة الصحيح أو راويها من رواة الحديث الحسن، فكل ذلك يؤثر قدحا في الرواية. وإنما تكلمنا عن الحديث الحسن بخصوصه وبينا حاجته إلى هذه الأشياء، لأن أكثر الذين يشتغلون بالحديث الحسن ويتعرضون للحكم على الحديث بكونه حسنة لا يلتفتون إلى تلك العلل الخفية وهذا وما يقضع فيها من شذوذ أو نكارة أو إعلان. فلهذا كان لابد لنا من الإشارة إلى هذا النوع هذا الأمر والتنويه عليه، حتى يعني يكون في ذلك تبصرة لإخواننا من المشتغلين بطلب العلم.
طيب استأذنك فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي ثم نعود لأسئلة الأخ أبو ربيع. اتصال من الأخ خالد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
شيخ طارق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
طيب ولله الحمد.
الله يا شيخ نسأل الله أن يزيد شريفاتكم في الدنيا بارك الله فيكم ويجزاكم عنا خيرا. طيب شيخ، سؤالي أن حضرتك كنت ذكرت في اللقاء الماضي أن كون الحديث الحسن وسطا بين الضعيف والصحيح يصعب من حده وضبطه.
نعم.
ثم شرحتم لنا اليوم عدة تعريفات للحديث الحسن.
نعم.
فهل تجدون فيها اختلافا مؤثرا بين هذه التعريفات؟ وإن كان هناك اختلاف فأي هذه التعريفات تختارونها كأقرب ما يكون لحد الحديث الحسن حدا جامعا مانعا في نظركم؟ بذات الله خير وبارك فيكم.
وياكم.
هناك كما سمعنا من أهل العلم من ذهب إلى أن كلام الخطابي يتنزل على نوع الحسن لذاته، وأن كلام الترمذي إنما يتنزل على نوع الحسن لغيره. لكن هناك من أهل العلم من رأى أن الحسن سواء كان في كلام الخطابي أو في كلام الترمذي إنما يتنزل على الحسن لغيره وليس على الحسن لذاته، لأن قول الإمام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى ما عرف مخرجه، ونحن بينا أن الذي عرف مخرجه هو الذي لا يكون شاذا ولا منكرا، وإنما ذلك كمثل قول الترمذي رحمه الله تعالى ولا يكون الحديث شاذا، لأن كون الحديث شاذا معناه أنه غير معروف المخرج، فإذا عرف مخرجه فليس هو بشاذ. فصارت عبارة الترمذي وعبارة الخطابي في هذا الفصل بمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ. وقول الإمام الخطابي ما اشتهر رجاله هو كمثل قول الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى ألا يكون راويه متهما بالكذب، ألا يكون راويه متهما بالكذب. فذهب بعض أهل العلم إلى أن كلام الخطابي وكلام الترمذي رحمه الله تعالى إنما يصب في مكان واحد وفي معنى واحد، وهو الذي يتنزل على الحديث الحسن لغيره، هو الذي يتنزل على الحديث الحسن لغيره. طيب إذن من أين أخذنا الحسن لذاته؟ من أين أخذنا الحسن لذاته؟ أخذنا الحسن لذاته من أولا عبارة الخطابي، وإن وافقت عبارة الترمذي من هذه الحيثية إلا أنها أعم فتشمل الحسن لذاته، وإن كان يصدق عليها أيضا ما يصدق على كلام الترمذي من شمولها للحسن لغيره، لأن الراوي الصدوق المعروف بالصدق والأمانة هذا راوي مشهور الحديث، فهو راوي معروف راوي اشتهر بين الرواة، ومعروف أن الحديث الحسن لذاته أيضا لابد أن يكون معروفا المخرج، أي ليس شاذا ولا منكرا ولا معلولا. فصارت عبارة الخطابي أعم من أن تكون دالة على ما دل عليه كلام الإمام الترمذي، فهي وإن كانت توافق كلام الترمذي من بها فهي أعم من ذلك، فتشمل أيضا نوع الحسن لذاته. هذا من جانب. من جانب آخر وهو أننا قد عرفنا من قبل أن هناك من أهل العلم من يجعل الحسن لذاته قسما من الصحيح، فلا يحتاج إلى تقسيم الحسن إلى نوعين، فكل ما كان حسنا لذاته هو ينطبق عليه وصف الصحة عنده. ولهذا وجدنا في الصحيحين أحاديث إذا نظرنا إلى إسنادها نظرة مجردة نجدها مشتملة على راوي معروف بالصدق والأمانة ولم يبلغ في الحفظ والإتقان مبلغ راوي الحديث الصحيح، ومع ذلك أخرج البخاري ومسلم لهؤلاء الرواة ما ترجح لديهما أنه أصاب فيه ولم يخطئ في، أي ليس من شاذ حديثي ولا من مناكير أحاديثي ولا من أخطائه التي وقع ربما تكون قد وقع في بعض الروايات. فمن هذه الحيثية من فرق إنما أراد بالحسن حيث يكون الحسن ناشئا عن انضمام روايات بعضها إلى بعض، والحسن الذاتي عنده هو قسم أو داخل في مراتب الصحيح. ونحن تكلمنا في لقاء الماضي بأن كل ذلك يسمى مقبول أو يسمى صحيح إن توسعنا في استعمال مصطلح صحيح، وأردنا بالصحيح هنا كل ما يصلح لإقامة الحكم، والله أعلم.
معنا اتصال آخر من الأخ مدحت من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
شيخنا الكريم حفظكم الله، سؤالي هو ما السبب في رأيكم الذي أدى إلى التساهل في تحسين الحديث؟ هل السبب مثلا ضعف الاطلاع على كتب العلل أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
وياكم يا أخي.
طبعا التساهل في تحسين الأحاديث، أولا التساهل ليس مختصا بالتحسين، الذين يتساهلون يتساهلون في التصحيح كما يتساهلون في التحسين، ولكن لماذا كثر التساهل في التحسين أكثر من التساهل في التصحيح؟ كثر ذلك لأن التحسين كما عرفنا وكما ظهر لنا من خلال هذا الدرس والدرس الماضي يتطلب معرفة كبيرة جدا بخفايا علل الأحاديث لكل رواية من تلك الروايات التي انضم بعضها إلى بعض، هل هذه الرواية فعلا تصلح للتقوية أو لا تصلح للتقوية؟ هل تحقق في راويها الوصف الذي ينبغي أن يتحقق في راوي الحديث الذي يصلح للاعتبار والاستشهاد أم لا؟ هل الحديث سالم من الشذوذ أو ليس سالما من الشذوذ؟ ومعلوم أن دقائق علل الأحاديث التي نعرف من خلالها إن كان الحديث شاذا أو ليس شاذا، معلولا أو ليس معلولا، إنما يختص به العلماء الكبار النقاد الكبار الحفاظ رحمهم الله تعالى، وهؤلاء قلة في كل زمان وفي كل مكان. فلهذا تجد أن هذا التساهل في الأعم الأغلب عند من لم يتوسع في علم الحديث ومن لم يعرف مناهج العلماء ومسالكهم رحمه الله تعالى في إدراك العلة في الروايات، لا سيما العلة الخفية التي لا يدركها إلا كبار الحفاظ. فلما ضعفت الهمم وقل العلم بمعرفة أخطاء الروايات وصوابها تساهل من تساهل لما اكتفى بظهر السند، ينظر في الإسناد فيقول هذا إسناد رجاله لا بأس بهم، هذا الإسناد ليس فيه ما يدعو إلى رده إلا مثلا سوء حفظ بعض الرواة أو إرسال وقع في بعض الروايات، فيعمد إلى جمع روايات من هنا وهناك ليقوي الحديث بمجموع هذه الروايات، ولا يتأمل هذه الروايات رواية الرواية، فقد تكون هذه الروايات في بعضها ما هو شاذ، في بعضها ما هو منكر، في بعضها ما رواه راو ضعيف جدا شديد الضعف، لا يتأمل ذلك ولا يلاحظه ولا يهتم به ولا يعتني به كما ينبغي، فينتج عن ذلك تساهل حيث يقوي هذه الروايات بعضها ببعض من غير اعتبار لما قد قرره علماء المصطلح من أن الرواية لكي تتقوى لابد أن يكون ضعفها هينا، سواء كان الضعف متعلقا بالراوي أو بالرواية، والله أعلم.